الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثاني من رسالة تنبيه الكرام إلى آداب الشراب والطعام. قال رحمه الله: والأشربة آدابها قريبة من آداب الأطعمة، وربما اشتركت معها في كثير من الآداب، نظرا لأن بابهما واحد. فإن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، بل كل حيوان لا يستغني عن الطعام والشراب، وقد امتن الله عز وجل على عباده بأنواع المآكل والمشارب. بل إن من أعظم نعيم الجنة لما فيها من المطاعم والمشارب، كما قص الله عز وجل ذلك في كثير من كتابه، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. ولو لم يكن إلا قول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا يدل على سعة المآكل والمشارب، ومنها قول الله عز وجل: لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي مآكلهم ومشاربهم في الجنة لا تنقطع عنهم ولا تمنع منهم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. ومن الآداب في هذا الباب واحد: النهي عن الشرب قائما. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. وهذا الحديث فيه كلام من طريق عمر بن حمزة فيما أظن، هو ضعيف. وفي الصحيح عن أنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، وجاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من جرة لأم كبشة وهو قائم. واختلف العلماء في حكم ذلك، فذهب بعضهم إلى تحريم الشرب قائما، وذهب بعضهم إلى جوازه واستحباب الشرب قاعدا، مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظمها بعضهم بقوله: إذا ما شربت فاجلس تفوز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد قرروا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. ومن الآداب اثنين: النهي عن التنفس في الإناء. التنفس، هناك تنفس خارج الإناء وهذا سنة وسيأتي، وتنفس في الإناء وهذا هو المنهي عنه. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. الشاهد قوله: ولا يتنفس في الإناء، والمراد بالتنفس في الإناء هنا التنفس داخل الإناء. أولا قد تتغير رائحته، ثانيا قد يتقزز الذي يشرب بعدها، لا سيما إذا كانوا يختنسون الأسقية في حالة عدم وجود هذه الأكواب والكأسات. ثالث التنفس ثلاثا حال الشرب. والفرق بين هذا وما تقدم أن هذا التنفس يكون خارج الإناء، بحيث أن الإنسان يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، بخلاف ما لو شرب مرة واحدة، يعني أهنأ للنفس، وأمرأ يتلذذ به، وأبرأ يعني أسلم من المرض، أسلم من المرض. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا شرب مرة واحدة تحتبس الحرارة، بينما إذا شرب تنفس تخرج الحرارة من الجسم. أربعا: النهي عن الشرب من فيه السقاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، أخرجه البخاري. وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم من فيه السقاء، وقد شرب من فيه القدح الذي كان يسكب فيه، وشرب من جرة. لكن المراد هنا النهي عن اختناث الأسقية، بحيث يشرب هذا ويناول ذاك، ويشرب هذا ويناول ذاك، فينبغي اجتناب ذلك لما يؤدي إلى التقدر وإلى غير ذلك، إلا في حالات ضرورية أو في حالات نادرة كزوجة مع زوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وناول فضله عائشة رضي الله عنها، ثم شربت من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتوخى المكان الذي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة: مناولة الأيمن في الأيمن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر فناوله وقال الأيمن فالأيمن أخرجه أحمد، وفي رواية الأيمنون. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيح قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام وهو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال يا غلام أتأذن لي أن أعطيها الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. هنا سنة كثير من الناس يخالفونها، يعني يظنون أن الأيمن في الأيمن أنك تدخل بالإناء تبدأ باليمين، يمين المناول، هذا لا ليس بصحيح، وإنما يمين أفضل القوم أو أعلى القوم أو أحسن القوم، كأن يكون شيخ قبيلة أو أمير عامة أو شيخ علم أو غير ذلك، يبدأ منه ثم عن يمينه، لأن لو كان القضية قضية البدء بالأيمن لبدأوا بأبي بكر ثم برسول الله ثم بالغلام، لكن لهم بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يعطي أبو بكر وكان أبو بكر عن يساره، وإما أن يعطي الغلام وكان الغلام عن يمينه، فاستأذن الغلام، فأذن النبي صلى الله، فالغلام أبى أن يأذن في نصيبه. فهذه يعني مسألة تفوت الكثير. قال ستة عدم الشرب في آنية الذهب والفضة لما تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أخرجه البخاري. سبعة جواز الشرب في جميع الآنية ما خلا الذهب والفضة، لأنه كان قد جاء الدليل على أنه لا تشرب في المزفت ولا في المقير ولا في كذا، ثم أذن. وما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس، فأنا أنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة، قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب نعمه بالسيف، يعني يسكر، يضعون التمر في ذلك الجذع حتى يصير مسكرا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في هذه الآنية، لكن بعد ذلك رخصهم، إلا أن هنا نهاهم عن شرب المسكر. قال في القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقيتي الأدمي التي يلاث على أفواهها الجلود. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرداني، يعني الفئران، ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، رجعه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث فهو منسوخ بحديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، أخرجه مسلم. يعني هذا الحديث يقضي على الحديث السابق في النهي عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير أو المقير إلى غير ذلك، فيشرب في أي إناء لكن مع سلامة الإسكار، مع سلامة أن يبقى حتى يتخمر ويصير مسكرا. ثمانية جواز الشرب حتى الامتلاء والأكل حتى الامتلاء، يعني فيه جواز الأكل حتى الامتلاء والشرب حتى الامتلاء. وحديث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه الصحيح أنه ضعيف، لكن طبيا الأحسن أن الإنسان لا يمتلئ، لكن إذا امتلأ أحيانا لا يضر، لأن المعدة الآن لماذا كثير من الناس تكبر المعدة حقه؟ لأنه يملأها دائما فتتوسع ويملأ تتوسع يملأ تتوسع، وإلا لو أنه يعطيها حقها ما كبرت ولا توسعت. قال ففي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قال: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذ أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. الحمد لله أن هذا الأمر يقوم به الآن مشايخ العلم، مشايخ السنة، فتحوا دور حديث، ويأوي إليهم الكثير من العزاب والكثير من الناس، فيسكنون في المسجد أو في توابع المسجد، وما أتاه من صدقة وزعها بينهم، وما رزقه الله من مال أعطاهم منه، ويأكلون ويشربون، وهم من حيث الحياة المادية أحسن من هؤلاء رضوان الله عليهم. فهؤلاء رضوان الله عليهم كما جاء في الحديث الآخر، كان بعضهم يذهب يحتطب ويبيع الحطب ويتحفظ القرآن بالليل، أما هؤلاء بفضل الله عز وجل قد هيئت لهم مطابخ، قد هيئت لهم أفران، قد هيئت لهم أماكن الاستحمام والاغتسال والشرب والنوم، فما عليهم إلا أن يقبلوا على العلم ويقبلوا على العمل، والله عز وجل هو الرزاق بالقوة المتين. فالحق يا أخوة أن مشايخ السنة لا سيما في بلاد اليمن، إذ أن دور الحديث تقوم على جهود شخصية، يعني يتحملون عبئا كبيرا، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والوصية لطلاب العلم الذين يقبعون في مثل هذه الدور أن يستفيدوا من أوقاتهم ويستفيدوا من عظيم نعمة الله ومنته عليهم، لا تضيع الأوقات وهو سبهلل، لا يهتم بحفظ ولا يهتم بمراجعة، بل عليه أن يحمد الله. كان الإمام أحمد رحمه الله يؤجر نفسه من أجل طلب العلم، يؤجر نفسه ويشتري خبز وملح، ما يؤجر نفسه ويشتري خبز ولحم، خبز وملح. والإمام شعبة بن الحجاج باع بدور أمه في شيء من الطعام، وبعض السلف رضوان الله عليهم كان قد اشتد به الحال حتى حلت له المسألة، انظروا كيف نفع الله عز وجل بهم. فأخواننا الذين يسكنون هذه الدور، الله الله في استغلال الأوقات في طاعة الله عز وجل وفي حفظ العلم وفي تحصيله، وليحمدوا الله أن شأنهم أوكله الله عز وجل إلى غيرهم. ينام أحدهم لا يهتم بطعام نفسه ولا بشراب نفسه ولا بغسل نفسه ولا بكثير من شأنه، ويقوم على شأنه شيخه أو ومن إليه يقومون على شأنه، حتى أصحاب العوائل بفضل الله عز وجل كثير من دور الحديث قائم عليهم باستئجار البيوت لهم، وهكذا ببعض مساعدة وببعض ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى. فهيئت لهم سبل تحصيل العلم ينبغي لهم أن يحرصوا عليه، أحمد الله أن هيئ لهم مثل هذه الأمور. والله أحمد الله سبحانه وتعالى، إذا كنت في نعمة فرعها ورعاية النعمة تكون بشكرها، أحمد الله عليها والعمل بمقتضاها، فالشكر ما يكون فقط باللسان، الشكر يكون باللسان وبالقول وبالفعل. إن المعاصي تزيل النعم ودوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه ما وجد مطبخ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأكل في المطبخ وأقبل على العلم، لكن ما كان عندهم ذلك. فمع ذلك تعرض لأبي بكر يريد منه طعاما، ولعل أبا بكر رضي الله عنه ما عنده، وإلا أبو بكر كريم كريم أنفق ماله في سبيل الله. وأيضا لعل عمر ما عنده، كما في الحديث الآخر ما أخرجنا إلا الجوع. أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرجني إلا الجوع، عمر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرجني إلا الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا ذاك. فلعل ما عندهم. فلما يسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المذقة من اللبن سقاها أبا هريرة، وسقى غيره من أصحاب الصفة كما ترون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كثير نعمه وعظيم مننه. إنما ذكرنا لكم هذا لنزداد حمدا لله وشكرا لله، ولنعرف عظيم نعمة الله عز وجل علينا، والله المستعان. قال: إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك. ساءه، يظن أن اللبن ما سيكفيه هو، كيف سيكفيهم معه؟ وإلا فأبو هريرة طايع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني وكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. هذا كلمة يعني لابد أن نجعلها نصب الأعين، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ومن نهيتكم عنه فاجتنبوه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني ليس الأمر في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى خيارنا، لا سيما فيما يتعين ويجب. يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاء بنحو هذا الكلام عن ظهير، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرفق بنا. هذا كذا ذلك الصحابي يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد. الرشد الخير في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: ابعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت فما زال يقول اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. قال: التاسع: شرب فضل الماء والعصيرات وغيرها من المشروبات. الحديث السابق لما تقدم: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. لأن بعضهم يقول ليس من يعني مثل ما تقول التطور وكذا أن تشرب الإناء حتى ينتهي، لا بد تبقي فيه، بتبقي في أسفله. في بعض البلدان يعني يمنعون هذا، فأشرنا بهذا إلى أن إكمال الشرب من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها أصحاب رضي الله عليهم. والله المستعان، نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين.